هلا والله، حياكم في بودكاست اندورفين مع ماجد الشريف. بهذا البودكاست راح أحاول أوصل لكم أغلب أفكار الكتب اللي قريتها وغيرت حياتي بشكل مبسط ومختصر. عندي لكم سؤال، قد فكرتوا بموضوع ليش الأغنياء أغنياء؟ وكيف صار معهم كل هالفلوس مع أنكم تشوفون نفسكم أذكى من بعضهم؟ هل الموضوع كله مسألة حظ؟ كتاب اليوم اللي راح نلخصه اسمه أغنى رجل في بابل، واللي انكتب عام 1926، يعني قبل حوالي 90 سنة، وما زال ينباع بكميات مهولة إلى يومكم هذا، وجالس يغير حياة ناس كثير. تعرفون ليش؟ لأن أسرار المال ما تتغير مع الزمن. الكاتب اسمه جورج كلاسون، وأنا عارف أنكم تنسون اسمه، بس اللي يهمكم بالموضوع إنه رجل أعمال ما عمره كتب كتاب، لكن حاول يوصل فكرة تحسين الإدارة المالية وسبيل إن الشخص دائم يكون معه فلوس يتخلص من الديون اللي أرخت ناس كثير. الطرق اللي ذكرها الكاتب جت عن طريق قصة سهلة وممتعة، وبنفس الوقت تعلمكم أسرار المال بشكل واقعي وعملي. كثير منكم سمع بمدينة بابل اللي راح تكون المكان اللي اختاره الكاتب عشان يشرح لنا كتابه. بالنسبة للي أول مرة يسمعون ببابل، حضارة بابل ترجع لأكثر من 8000 سنة، وهالمدينة هي أكثر مدينة عاش شعبها برخاء وسخاء وغنى لا محدود. بابل كانت مليانة كنوز. طبيعي يجي ببالك أن بابل كانت بموقع استراتيجي حلو مرة، أو عندهم موارد طبيعية أو مناجم ذهب، لكن اللي يصدم إن كلها تصورات غلط. بابل كانت جنب نهر الفرات بوادي مستوي، وما عندهم ولا واحد من الموارد الطبيعية اللي ذكرناها ولا هم يحزنون. ما كان عندهم ولا حتى أحجار يبنون فيها بيوتهم. أزيدكم من الشعر بيت، موية المطر ما كانت تكفي لزراعة محاصيلهم، وبرضو مو مشهورين بالتجارة لأن موقعهم ما يسمح. يقول الكاتب عن بابل إنها كانت نموذج رائع لقدرة الإنسان على تحقيق أهداف عظيمة باستخدام أي وسيلة تطيح بين يده، وإن كل الموارد كانت تشجع الإنسان أن يطور نفسه، وكل ثروات بابل كانت من صنع الإنسان. طيب شلون صار شعب بابل أغنى شعب دام البيئة المحيطة ما تدعم هالشيء ولا تساعد؟ كان عندهم موردين أساسيين بس، أرض خصبة وموية نهر. جو المهندسين حق المدينة وسووا أعظم إنجاز هندسي صار بالتاريخ، حولوا مجرى موية النهر عن طريق قنوات الري الكبيرة والسدود عشان تجي للأرض الخصبة. طريقة الري الخرافية اللي سووها خلت المحاصيل الزراعية موجودة طول السنة. قصة كتابنا تتكلم عن شخص اسمه بانسر اللي يشتغل بورشة جزم وانتم كرامة، وكان بيوم جالس مهموم ويناظر حال بيته المتواضع. بانسر زي أغلب الناس دايم يحلم بأنه يصير غني وعنده مكانة مرموقة. كان جالس مع خويه كوبي اللي يعزف جيتار. اثنينهم قعدوا يفكرون ليش لهم سنوات طويلة يشتغلون وللحين ما تحقق حلمهم، ومو قادرين حتى انهم يغطون احتياجاتهم الاساسية، مع انهم عايشين ببابل اللي تعتبر ارض العز واغلب اللي حولهم مطانيخ بشكل غير طبيعي. فجأة اقترح كوبي على صاحبه بانسر انهم يروحون عند اركاد. اركاد صديق الطفولة اللي يعتبر اغنى رجل في بابل. يتميز اركاد بشخصيته المتواضعة والرجال حكيم ولا يبخل بمعلومة عشان يساعد غيره. تجمع بانسر وكوبي كم واحد من أصحابهم وراحوا الأركاد عشان يعرفون منه سر هالثروة وكيف يصيرون أغنية مثله. رحب أركاد فيهم وانبسط أنهم يبون يصيرون أغنية، وبدأ بعدها بشرح مبادئ التعامل مع الفلوس وقواعدها الأساسية، وقال لهم قصة نجاحه وكيف حقق هالثروة الهائلة. الغريب أن أركاد ما كان متفوق بدراسته صغير، ولا هو اللي من عائلة غنية، يعني أركاد كان مثله مثل اللي معه بالفصل من طبقة المتوسطة. والشيء اللي كان يختلف فيه عن الباقين هو رغبته وشغفه انه يكون مرة غني، وانه كان عنده ايمان انه يقدر يوصل اذا تعلم الاساسيات وسعى بشكل مستمر انه يحقق نيته. بدأ اركاد وشرح اسس التعامل مع الفلوس للي جو يبون مساعدته. بدأ بانه شرح سبع مبادئ سماها المبادئ السبع للتغلب على المحفظة الفاضية، ووضح لهم انه لازم يكون فيه عنصرين اساسيين عشان يتعلمون شيء جديد، واللي هم الوقت والدراسة، وهذا اللي سواه صغير. بدأ بدراسة طرق تحقيق الغنى وطبق هالطرق وجلس يتعلم من أغلاطه بكل مرة يفشل. طيب وش هي السبع مبادئ اللي تمثل خلاصة اللي تعلم أركاد خلال مسيرته؟ المبدأ الأول، ابدأ في ملء محفظتك. أول طريقة وضحها أركاد للعيال هي أنك تبدأ تدخر 10% من راتبك، يعني تحط 10% من فلوسك بحساب ثاني بالبنك أو تخبيها بمكان حتى لو حصالة يا شيخ. الشيء المهم هو أنك تحط 10% قبل ما تسدد التزاماتك وديونك. اقنع نفسك أنك لازم تدفع لنفسك قبل ما تدفع للناس. ما يهم إذا راتبك 100,000 ولا 500 ريال، المهم أنك تسوي الخطوة الأولى بشكل مستمر. لأن الثروات تبدأ ببذرة صغيرة لين تعتني فيها شوي شوي وتبدأ تكبر مع الوقت. يعني باختصار ابدأ بأنك تشيل 10% من راتبك وقسم 90% الباقية بين نفقاتك واحتياجاتك والتزاماتك. المبدأ الثاني، تحكم في نفقاتك. قال أركاد الأصحابة أنهم ضروري يقللون صرفهم على الأشياء المو ضرورية واللي يقدرون يعيشون بدونها مؤقتا لين يصيرون مقتدرين. هنا لازم نفرق بين الضروريات مثل الأكل والشرب والكماليات مثل أن يكون عندك أجدد جوال وسيارة غالية وأفخم بيت ولبس وغيرها. كثير ناس يشترون سيارات سعرها عشرات أضعاف رواتبهم بدون ما يكون معهم فلوسها. هذه مشكلتها أنك تشتري شيء ما تملك سعره، بتخش بديون وأقساط أنت بغنى عنها. الناس ببابل كان بخاطرهم كثير من المجوهرات والملابس الغالية اللي تجي من قوافل تجار بلد معينة وتكون مرصعة بألماس وزمرد. هذا يدلكم أن رغبة الإنسان بالأشياء الفخمة موجودة من آلاف السنين ومستحيل تختفي، لكنها تتحور وتتغير حسب الزمن والبيئة المحيطة. نصح أركاد أصحابه بضرورة أن الإنسان يحط حدود لكل شيء في حياته، حدود الأكل اللي يأكله، حدود الملابس اللي يشتريها، وبرضه حدود لوقته وغيرها مثل حدود للمتع اللي يستمتع فيها عشان يعيش حياة متوازنة، بدل من أنه يعيش تحت ضغط سداد الديون وضغط دفع الأقساط والقروض بس عشان رغباته اللي ما تخلص. أركاد أعطانا طريقة سهلة، وهي أننا نشوف كم نستلم ونشيل منها 10% حقة الادخار ونكتب كل شيء نبيه مع تكلفته، نختار الأشياء اللي نقدر نشتريها من ضمن 90% الباقي من الراتب. المبدأ الثالث، اعمل على نمو ثروتك. بهذا المبدأ يقول أركاد أن ادخارك للفلوس هدفها مو أنها تبقى بمكانها وما حد يلمسها، هدف الادخار أنك توفر مبلغ تبدأ فيه استثمارك. طبعا بزمننا الحالي يعني مليان محتوى باليوتيوب عن الاستثمار وكيف ممكن تبدأ، ومشكلة الادخار بدون استثمار أن التضخم راح يقلل قيمة فلوسك اللي بالبنك وراح يأكلها. أركاد يقول أنه حاول يخش بالتجارة وفشل أول ما بدأ، بس اكتشف أنه بدأ بالمكان الغلط وما استثمر فلوسه صح، لكن تعلم من التجربة كيف يستثمر بشكل مضمون وكيف يخلي الفلوس تشتغل وتجيب له فلوس. وطريقته بالاستثمار كانت عن طريق أنه يشارك متخصصين ماهرين بحرفة أو مجال معين. ووضح أركاد أنه ما كان يكتفي بالأرباح اللي طلعها مع اللي شاركهم، كان يستثمر اللي ربحه فوق على اللي يدخره عشان يربح زيادة. المبدأ الرابع، حافظ على ثروتك من الضياع. بعد ما نصح أركاد أخويا أنهم لازم يشتغلون على زيادة فلوسهم، وضح لهم أن الطريقة الأولى المضمونة في استثمار رأس المال هي حماية رأس المال اللي عندك. شلون يعني؟ يعني لازم تحمي الفلوس الأساسية اللي عندك بأنك تسوي أكثر من شيء. أول شيء، قبل لا تدور مبالغ الكبيرة لازم تتعلم كيف تحافظ على المبالغ القليلة، تتعلم كيف تحميها. ثاني شيء، لازم أنك تصير ذيب، ما تنجر وراء مشاريع ما تعرف عنها ولا شيء، خاصة إذا كان في احتمال أنك تخسر رأس مالك. أغلب اللي يخسرون رأس مالهم يكونون طمعوا أنهم يبغون يزيدون المبلغ هذا ويصير مبلغ كبير مرة، والنتيجة خسارتهم كل فلوسهم لأنهم غامروا فيها. ثالث شيء، لا تسوي عقد شراكة مع أي شخص قبل ما تتأكد من سمعته وأمانته وخبرته بالشيء اللي بتشاركه فيه. برضو قبل ما تستثمر في أي شيء لازم تبحث عن مخاطر استثمارك وتدرسها كويس. أخيرا، اطلب شور الناس اللي عندهم خبرة بالفلوس ويعرفون يتعاملون معها ويستثمرون فيها. المبدأ الخامس، خل بيتك استثمار يربحك. بهذا المبدأ وجه أركاد نصيحة ذهبية لأصحابه، وهي أنهم يستثمرون بالأصول الثابتة اللي هي العقارات. العقارات تعتبر من أفضل أنواع الاستثمارات المضمونة واللي يضاعف ربحها مع الوقت. طبعا مو أي أحد يقدر يدفع قيمة أرض أو بيت ملك بهالزمن، لكن إذا كنت مثلي ومثل أصحاب أركاد فالمبدأ جالس يقول لنا أننا نوجه 90% اللي جالسين حطها في احتياجاتنا حقة راتبنا بعد ما نشيل 10% حقة الاستثمار بالسعي أننا نشتري عقار لما نكون قادرين وما ورانا التزامات أو ديون، وصار عندنا أرباح بسبب استثماراتنا. العقار اللي بتشتريه ممكن يساعدك تبني ثروتك بشكل أسرع. ليش؟ لأن الاستثمار بالعقار يعتبر مادي ومعنوي، لأنه ممكن يرفع مستوى معيشتك ويوفر لك أمان وحياة كريمة لك ولأهلك. المبدأ السادس، اضمن دخل ثابت للمستقبل. ضمان دخل ثابت للمستقبل يساعدك تضمن حياة كريمة لما تكبر بالعمر وتوصل مرحلة الشيخوخة، لأنك تحتاج تكون مكون نفسك بمرحلة الشباب اللي ما رح يرجع. وقتها بتكون مبسوط لأنك تعبت وانت صغير لما كان فيك طاقة وكنت تقدر تشتغل عكس لما تكون كبير بالعمر. طلب أركاد من أصحابه يفكرون مصادر دخل ثابت لمستقبلهم، وأعطى كم نصيحة تساعد بهالشيء. أول نصيحة هي أنك تشتري بيوت وعقارب حكمة، وتدور بذمة وضمير قبل ما تشتري. لازم تختار شيء يجيب لك إيرادات وتعطيك سعر حلو إذا جيت تبيعها بالمستقبل. ثاني نصيحة هي أنك توفر مبلغ كل أسبوع، وهالمبلغ هذا يكون بشكل منتظم وتستثمره وتستثمر أرباحه على المدى الطويل. المدى الطويل معناه بين 5 و10 سنوات. دوروا باليوتيوب على الأسهم طويلة المدى، هذه تعتبر من أكثر الطرق فعالية بزمننا الحالي، عشان في شيء اسمه العائد المركب، وهو اللي خلى وارن بافيت ملياردير لما صار عمره 50. اكتبوا باليوتيوب العائد المركب إذا عندكم فضول تفهمون أكثر عنه. المبدأ السابع، زد من قدرتك على الكسب. ختم أركاد المبادئ اللي حطها للتغلب على المحافظ الفاضية بضرورة أنك تتعلم كيف تكسب فلوس. كل استثمار ممكن يضيع إلا استثمارك في نفسك، مستحيل يروح. نيتك وشغفك بأنك تصير غني تعتبر نية رائعة، لكن للأسف ما تكفي، ولا كان شفت الكل أغنية. يقول لكم أركاد أنكم لازم تتعلمون مهارات جديدة بشغلكم اللي جالسين تشتغلونه، أو اللي تبون تصيرون تشتغلونه. المهارات ممكن تنقلك من مبتدأ المحترف، ويصيرون الناس يتهاوشون عليك يبونك تشتغل معهم. بهالطريقة أنت ممكن تضاعف فلوسك أضعاف مضاعفة مع تعدد مصادر الدخل طبعا، بدون ما تحرص أنك تحسن وتطور من مهاراتك، وبدون ما تطور ذاتك مستحيل أنك تزود مصدر دخلك اللي ينزل لك كل شهر. وبكذا نكون خلصنا مبادئ السبعة المهمة. أركاد حكى برضو قصص كثيرة صارت الناس يعرفهم، وكيف أنهم ضيعوا فرص قد شعر راسه. لو أنهم مستغلين هالفرص كان حققوا نجاحات وأرباح ما تنوصف، وممكن كان صاروا أغنى أصلا من أركاد. هنا حاب أقول لكم أن المتفائلين يشوفون بكل مشكلة فرصة، والمتشائمين يشوفون بكل فرصة مشكلة. طيب أنا متفائل يا أخي، وحاس بيجي اليوم اللي تتغير فيه حياتي وبتكون نقطة تحول، بس مو عارف كيف أتعامل مع الفرص اللي تجيني، وأحس دام جتني أكيد بتجيني غيرها، وما لي خلق صراحة. هل التغيير الجذري في حياتي ممكن يكون حظ ويجي بيوم وليلة؟ أركاد أعطى دروس في استغلال الفرص. يقول لكم أن الحظ السعيد اللي كل الناس تدور عليه هو ناتج استغلال الفرص الصغيرة اللي تجيك. ويقول برضو الحظ الحلو يجي بس للناس اللي يشتغلون بنشاط لكل فرصة تجيهم، وأن الناس اللي حرصوا على استغلال الفرص اللي جتهم وما ضيعوها هم اللي جابوا الحظ الحلو لهم. في 5 قوانين قال لنا عليها أركاد عشان نتعامل مع فلوسنا. استخدم أسلوب ممتع، وهو أنه يقول لنا قصته مع ابنه نوماسير. طبعا زي ما قلنا بداية البودكاست، بابل كان معروف عن شعبها أنهم أغنياء مرة، وحاب أضيف أنه كان متعارف عن شعب بابل أن الشباب كانوا يعيشون على أمل أنهم يورثون ممتلكات عوائلهم. أركاد حب يغير هالشي مع أهله، وطلب من ولده الوحيد نوماسير أنه يثبت نفسه ويوري أبوه كيف أنه يعرف يتعامل مع الفلوس، وكيف يقدر أصلا يتحكم بممتلكات أركاد عشان ما يتورط الوالد إذا مات أبوه. طلب أركاد من ولده نوماسير أنه يسافر بلد بعيد، وأعطاه شنطة مليانة ذهب عشان ما يبدأ من الصفر، وبنفس الوقت أعطاه لوح صلصال منقوش على هاللوح 5 قوانين تختصر فن التعامل مع الفلوس، وطلب منه مسير أنه يطبق هالقوانين ويستفيد منها. كان شرط أركاد الوحيد هو أنه يرجع بعد 10 سنوات ويعلم أبوه وش صار معه. إذا الولد أثبت نفسه راح يرث كل ممتلكات أركاد اللي هو أغنى رجل في بابل، وإذا ما أثبت نفسه وجاب العيد راح يتنازل أركاد عن جميع ممتلكاته للفقراء ويسحب على ولده. تكلم الكتاب عن كل التحديات اللي واجهت نوماسير، وكيف أنه جاب العيد بالبداية ولا عرف يحافظ على الذهب اللي معه لأنه ما مشى على نصايح لوح الصلصال اللي هي خلاصة سنين خبرة أركاد وحكمته. بعد ما فهم القوانين زين وبدأ يطبقها ولده، ساعدته هالقوانين أنه يكون ثروة كبيرة، وطبعا رجع لأبوه وقال لأبوه كل هالتحديات والأحداث اللي مر فيها خلال هالسنوات. تحمستوا تعرفون القوانين 5 اللي تعلمك فن التعامل مع الفلوس اللي بنختم فيها؟ أول قانون يقول لكم إن الفلوس تجي بسهولة وبكميات تتزايد يوم بعد يوم لأي شخص يدخر 10% من راتبه وأكثر كل شهر، وهالفلوس راح تأمن مستقبله ومستقبل عائلته. ثاني قانون يقول لك إن الفلوس تشتغل بشكل ما يوقف لكل شخص حكيم ويعرف كيف ينميها ويضاعفها. ثالث قانون هو أن الفلوس راح تبقى معك إذا أنت شخص تطلب نصيحة أهل الخبرة اللي يعرفون كيف يتحكمون بفلوسهم. رابع قانون هو أن الفلوس راح تهرب من كل إنسان يستثمر بشيء ما يعرفه أو شيء يقولون لا أصحاب الخبرة أبعد عنه. خامس وآخر قانون اللي بنختم فيه هو أن الفلوس راح تهرب منك إذا أنت مشيت وراء نصيحة شخص نصاب أو اعتمدت باستثمارك على خبرتك وعاطفتك. قوي قلبك وخلك جريء. خلصنا ملخص كتاب أغنى رجل في بابل، وراح أحط رابط شراء الكتاب للي يبون يقرونه كامل. أنصحكم تكتبون باليوتيوب خطة 50 وتشوفون مقطع محمد النحيت اللي ممكن يغير حياتكم. إذا عندكم أي تعليقات أتمنى ترسلوها على إيميل البودكاست اللي بحطه بوصف الحلقة، واللي هو endorphinpodcast@gmail.com، أو ترسلون لي إياها على حسابي بسناب شات MAJEDNS. ودعمكم للبودكاست بأنكم تسوون سبسكرايب وتقيمون البودكاست يفرق معي مرة كثير، لأن توي بالبداية وهذه ثالث حلقة. فمان الله، ويا رب تصيرون كلكم من أغنى أغنياء العالم.